الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري، وهو التاسع من كتاب الذبائح والصيد. نكمل درسنا في باب لحم الدجاج، وعلمنا أن الدجاج حلال بإجماع إلا ما ذبح على غير طريقة المسلمين أو كان ميته، فلا يجوز أن يؤكل، ولا يجوز أن يؤكل الضيف، ولا يجوز أن تأكل من الرز الذي طبخ به، ولا الإدام الذي خلط به. يعني الميتة ميتة، سواء أكلت بذاتها أو أكلت مخلوطة بغيرها، حتى يعني المرق هذا الذي يسموه ماجي، إن علم أنه من دجاج مذبوح على غير طريقة الإسلام لا يجوز، وإن علم أنه مصنوع في بلاد الإسلام ونرجو أنه صنع من مرق الدجاج ذبح على طريقة أهل الإسلام لا حرج منه. المسألة عائدة إلى هل هو ميتة أو غير ميتة، وإلا سوى ذلك كل ما شئت مشوي أو مسلوق أو غير ذلك من أنواع الطبخ الذي يطبخ. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة. ما اسم أبيه يا عبد ربه؟ أنت راجع من مصر إلا إذا كنت تكثر من المخللات، مصر مليان مخللات، يرجع الواحد يخبص. ما اسم أبيه؟ كيسان، جزاك الله خيرا. عن القاسم عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه، قال: أدن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. يعني كأن هذا الرجل تقزز يعني من لحم الدجاج، والناس يتفاوتون، في بعض المناطق اليمنية ما يأكل السمك، لو تأتيه بلحم سمك ما يأكل، وبعضهم ربما ما يستصيغ لحم الجمال، كثير من الناس، وبعضهم ربما ما يستصيغ لحم البقر، فلكل واحد مذهب وطريق، أهم شيء لا يحرم ما أحل الله، ويأكل مما شاء من اللحوم، لأن هناك طائفة الآن يا أخوة تسمي نفسها بالنباتية، يعني لا يأكلون اللحوم، ويعتبرون الذين يأكلون اللحوم ظلمة، كيف تطيب نفسك تأكل هذا الحيوان؟ هذا الذي مذهبه هذا الحيوان المأكول أفقه منه، الحيوان المأكول أفقه من الذي يحرم لحم الحيوان. كيف لحم الحيوان وقد امتن الله علينا به: يحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. امتن الله علينا بلحوم البر ولحوم البحر، تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، ثم إنه من أفضل المطعوم، اللحم من أفضل المطعوم، إلا أن الإنسان ربما إذا أكثر منه يسبب له النقرس أو بعض مرض، لو كان فيه مثلا بواسير أو في بعض الأمراض، الإكثار يضر، الإكثار يا أخي من العسل قد يضر، لكن كل باعتدال من أي أنواع اللحم، وعود نفسك فقط التعود الذي مثلا ما يستصيغ لحم الإبل، يعني يعرف أن أغلب العرب كانوا يأكلونه ويعظمون شأنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أكل من سنامها وأكل من كبدها، ويتعود. أول مرة طلعنا صنعاء في سنة 87 بالميلادي، ذاك المرة قالوا عندنا معسكرات تسمى شباب الثورة الميثاق، ونحن من بادية لا نعرف شيء اسمه طحينية ولا جبن، لا سيما الأبيض هذا، ولا نعرف شيء اسمه زيتون، إنما نقرأ التين والزيتون. المهم اجتمعنا مع بعض أخواننا الذي كان مثقف يعرف نتعشى طحينية مع يعني زيتون، جاءوا بالزيتون وجاءوا بالحلاوة تلك، نحن هكذا في انكماش، كيف هذا؟ كيف نفعل الآن؟ المهم جاهدنا أنفسنا وأكلنا معهم من باب الغصب والمجاملة لشتين الثقف مثلهم، لأن في تلك الأيام يعني الذي يتعشى طحينيا ويتعشى يعني بالزيتون وهذا يعني رجل يعني قد خرج من طور البداوة. أما البدوي بدوي يعجبنا كان الفتة سيما حق الدخن مع الفرق مع السمن البلدي نخلطه ونعصره والله مبارك. فالمهم بعد ذلك اعتدنا، وصلنا هنا إلى الغيظة والناس يأكلون السلاحف. ايش رأيك يا شيخ معنا سلحفاة؟ قلنا قربوها وايش علينا، طعمناها واستصغناها والحمد لله. حتى مرة جاءني ضيوف اتصلوا لي قالوا نحن قريب منك، قلت أنا في الساحل تأتونا إلى الكورنيش إن شاء الله. المهم جاءوا وصلوا له الصح الموضوع، استحيت أقول لهم إيش هو من لحم، خشيت أن أقول لهم هذا لحم سلحفاة يتقززون. قلنا تعشوا ما عاد نريد نتكلف لكم، يأكلون جزاك الله خير وطعم طيب ما شاء الله الله مبارك. حتى انتهوا وشبعوا قلنا هذا لحم سلحفاة. يعني عند ذلك إذا فعلوا مثل تلك المرأة، يعني كان ابنها إذا اشترى لها لحم يا عجل تتقيا. المهم في يوم من الأيام غلط اشترى لحم عجل ولم يقل لها لحم عجل، أكلت وشبعت ودهنت بالأمور طيبة ما كلمها. اليوم الثاني قال سأجرب، اشترى لحم عجل ولم يخبرهم أكلت معه. المهم استمر أيام حتى جاء يوم من الأيام قال لها تدري يا أمي أيش أكلت الآن؟ قالت ماذا أكلت؟ قال لحم عجل. قالت آه. قال لها أنت لك شهر تأكلي هل قد وقع بك شيء، ليش ما الآن بعد ذلك أكلت معه. فالشاهد أحيانا الحالة النفسية هي التي تؤدي بك إلى التقزز من نوع اللحم، وإلا بعض الناس يأكل ما جاء من اللحوم، بعض مثلا الجمبري هذا ما يأكله يتقزز منه، وبعض ما يأكل الشروخ يتقزز منه، وهناك مطاعم خاصة بالشروخ في بعض الدول يعني غالي، ما هو كل واحد يأكل شروخ، ما يتعشى الشروخ إلا صاحب 300-400 في الليلة ربما، فكله على التعود. أنا لما ذهبت لإندونيسيا كان يقدمون مأكولات هي بالنسبة لهم طيبة، لكن أنا مثلا عندي تقزز من هذا الذي مثل الجمبري، لكن تطبخه يطلع هكذا مثل الورقة الواسعة. المهم كان يقدموا لي من مأكولاتهم وأنا هكذا شوية ما أكل إلا للضرورة، إذا جاءوا بالرز ذاك غير رزهم غير مملح، لكن عندهم أشياء تصب بينه وكل. المهم رجعت له وأنا نحيف، بينما لو أنت تحب تلك المأكولات ترجع أنت سمين. فالمسألة عائدة إلى النفس، هذا الرجل الذي قام على عن الدجاج إنما تقزز، فدله أبو موسى الأشعري أن الدجاج قد أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك ربما يأكل. قال إني رأيته أكل شيئا فكذرت فحلفت ألا أكله، فقال ادنو أخبرك أو أحدثك أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا. قال ما عندي ما أحملكم عليه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون؟ قال فأعطانا 5 ذود غر الذرى، فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغافلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. سبحان الله يا أخوة على المراقبة، يعني قد أخذوا الإبل وذهبوا لكن خشوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم عن نسيان، فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك، فقال إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فالشاهد الذي يحلف أن لا يأكل له أن يتحلل بإطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا للإطعام، أو كسوة هؤلاء 10، فإن عجز فصيام 3 أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قدمت الكفارة أو أخرت، كله قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا أخوة، لو جئنا إلى هذا الذي يقول رأيت الدجاج يأكل شيئا استقذرته، ربما يأكل جعل، شوف الدجاج تأكل الجعل، أو ربما تأكل بعض الأشياء. قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الضبع، الضبع وهو يأكل الجيف، يأكل جيفة الحمار ويأكل جيفة الحيوان، حتى أن الضبع ما قل أن يصطاد لنفسه، أغلب ما يأكل الجيف، ومع ذلك رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الضبع صيد وفيه شاه إذا صاده المحرم. قال رحمه الله: وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله، واستثناء صاحب الطعام الداخل وعرضه الطعام عليه ولو كان قليلا، لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب البركة فيه، كما تقدم فيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه وهو بالاتفاق إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع، إلا أن بعضهم استثنى الجلالة وهي ما تأكل الأقذار، وظاهر صنيع أبي موسى أنه لم يبالي بذلك، والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجلة بكسر الجيم والتشديد، وهي البعر البعر. وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع والمعروف التعميم. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3. وقال مالك: والليث لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره، وإنما جاء النهي عنها للتقذر. وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصحاء ما أخرجه الترمذي وصححه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن أكرم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من فيه السقاء، وهو على شرط البخاري في رجاله، إلا أن أيوب رواه عن عكرمة فقال عن أبي هريرة، وأخرجه البيهقي والبزار من وجه آخر عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وعن شر ألبانها وأكلها وركوبها. وابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها. ولأبي داود النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها، وسنده حسن. وقد أطلق الشافعية كراهية أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، وفي وجه إذا أكثرت من ذلك، ورجح أكثرهم أنها كراهة التنزيه، وهو قضية صنيع أبي موسى، ومن حجتهم أن العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة، ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة، فكذلك هذا، وتعقب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة، لأنها إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة وإنما تتغذى بالعلف بخلاف الجلالة. وذهب جماعة من الشافعية وقال الحنابلة إلى أن النهي للتحريم. وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء، وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي، وألحق بلبنها ولحمها بيضها. وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاه ترضع من كلبه، والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلم بالشيء الطاهر على الصحيح. الصحيح أن الشاه إذا رضعت من كلبه لا حرج من أكلها، لأن الشيء يسير الذي ربما يذهب. قال: باب لحوم الخيل. وبالسند المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وبالسند المتصل حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قد جاء حديث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في تحريم لحم الخيل عند أبي داود، لكنه لا يقوم به حجة، فهو حديث ضعيف، وهذان حديثان صحيحان أخرجهما البخاري ومسلم، يدلان دلالة صريحة على جواز أكل لحم الخيل. وهل رخص فيه للحاجة أم أنه جائز مطلقا؟ هذا هو أنه جائز مطلقا، ليس بأكله بأس إذا ذكي على الطريقة الشرعية. ويجوز في الخيل الذبح والنحر، يجوز فيه الذبح والنحر، مع أن الروايات قد تكاثرت على مسألة النحر لا الذبح، لكن يجوز فيه هذا وهذا. وأما لحوم الحمر الإنسية فقد تكاثرت الأحاديث في تحريمها، جاءت عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى والبراء وغير واحد من أهل العلم. وقد اختلفوا في سبب تحريم الحمر الأهلية، يعني ابن عباس يقول لا أدري حرمها لأنها حمولة الناس أم لأمر آخر، يعني ما يدري. فإذا كانت تحريمها من أجل ركوب الناس، سيقول القائل إذا وجد الناس يعني مراكب غير الحمر الأهلية لا بأس بأكلها، لكن الصحيح أنها حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس. وعند العامة أن ما حرم أكله حرم بيعه، وهذا غير صحيح، فالحمار حرم أكله يجوز بيعه. قال باب لحوم الحمر الإنسية، فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وفي السند المتصل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع قال أبو سامة عن عبيد الله عن سالم. قوله الحمر الأهلية والحمر الإنسية، خرج به حمر الوحش، حمار الوحش حلال، لكن ليس المراد بحمار الوحش ما استوحش من الحمر الإنسية. بعض الناس على الطرق يعني ربما وضعوا الحمر الأهلية في تلك البراري وتركوها، فربما بقيت فيها متكاثرة، ويأتي ويقول هذه حلال. لا، الحمار الإنسي حرام، سواء كان في البيت أو كان في بادية أو توحش. وأما الحمار الوحشي فهو الحلال، والفرق بينهما بالصورة، الحمار الوحشي مخطط أبيض وأحمر بخلاف الإنسي، قد تجده أبيض أو قد تجده أسود أو قد تجده أغبر أو غير ذلك من الألوان. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن نبي محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم الحمر الأنسية. الصحيح في هذا الحديث أنه نهى عن لحوم الحمر الأنسية عام خيبر، ونهى عن المتعة أي في عام أوطاس بعد الفتح، فظن الراوي أن النهي عن المتعة كان في خيبر ثم كان مرة أخرى في عام أوطاس، ولذلك اختلفوا، فقال بعضهم حرمت مرتين وكانت قد أحلت مرتين، والصحيح أنها أحلت مرة وحرمت مرة. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. وفي السند المتصل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. وفي السند المتصل قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبر أن أبا ثعلبة جرثوم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس بن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية أيضا. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، يعني الناس ذبحوها وأكلوها، ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر، يعني لكثرة ما ذبح منها، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. فيه أن المال الحرام ليس بشيء، ليس له قيمة، ولذلك يتلف، ولا يلتفت له ولا يملك. قال بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر بن عباس فقرأ قل لا أجد فيما أوحي لي محرما. هذا يوحي أن ابن عباس كان لا يرى تحريمها لكن الصحيح أن ابن عباس قد روى تحريمها لكن يقول لا أدري لماذا حرمت، هل لأنها حمولة الناس أم لغير ذلك. قال الشارح في رواية ابن مردويه صححه الحاكم من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فيه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا هذه الآية قل لا أجد إلى آخرها. والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيما لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. قد تقدم في المغازي عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر هل كان لمعنى خاص أو للتأبيد، ففي عن الشعبي أنه قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر، وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة، وكذا فيما أخرجه الطبراني وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر، وسنده ضعيف. وتقدم في المغازي في حديث ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، قال بعضهم نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة، قال قلت وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو كانت انتهبت حديث أنس المذكور قبل هذا حيث جاء فيه فإنها رجس، وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة، قال القرطبي قوله فإنها رجس ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم المتنجس ويستفاد منه تحريم أكلها وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج، هذا هو الصواب. وأما آية الأنعام فقد جاء بعد ذلك أدلة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أمورا، حرم كل ذي ناب من السباع أو حرم كل ذي مخلب من الطير، وأيضا كانت آية الأنعام متقدمة جاءت بعدها آية سورة النحل وغير ذلك من الآية الدالة على أن الله عز وجل قد حرم أمورا ليست في تلك الآية. والعجب أن الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى تحريم الخيل مستدلا بقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، قال الخيل إنما هي للزينة، فاستدل عليه بنفس الآية قد أباح الله عز وجل لحم البعير وهو مركوب، أباح الله عز وجل لحم البعير وهو مركوب. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن من أوجه التحريم الاستخباث، لكن هذا الأمر رده كثير من أهل العلم مثل الشافعي وغيره، قالوا الاستخباث يختلف من إنسان إلى إنسان، فالبدوي ربما يأكل كل شيء، البدوي يأكل كل شيء، والحضري قد يتغذى من أشياء كثيرة، فلو عممنا هذه المسألة علة الاستخباث ستجد هذا يأكل وهذا ما يأكل، وهذا يقول لك حرام وهذا يقول لك حلال، لماذا حرام؟ قال لأني استخبثته. هذه المسألة حتى أن بعضهم أراد أن يضبط هذه المسألة قال علة الاستخباث ليست لكل أحد إنما ما استخبثته العرب، لأن العرب كانوا يستخبثون يعني في الجملة ليس للفرد. وقد ذكرت لكم ذلك الأثر الذي قال له ماذا تأكلون وما تدعون من الدواب، قال نأكل كل شيء إلا أم حبين، فقال له الأعرابي هنيئا لأم حبين الحياة، هذا الذي قلنا لكم البحر أو أبو بحر أو الذي يبقى يركع فوق الحجرة هذا هو أم حبين. فهذا الأعرابي يعمم كل شيء ربما حتى سهم أبرص مع أنه حرام، والفأر مع أنه حرام، والضفدع مع أنه حرام. لكن قد تجد بعض الناس الذي لا يلتزم الشرع ما يبالي بمثل هذه الأشياء. فالحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. ما معنى الخبائث؟ الحرام، لأن بعضهم قد يستخبث بعض الأشياء ويستدل بهذه الآية. فالمراد الطيبات الحلالات والخبائث الحرام، هذا هو المعنى الذي يستقيم به الأمر. الحمد لله قد بينا يعني ما يتعلق بهذه المعاني في شرحنا لمنظومة الأكفهسي، وإن شاء الله تطبع قريبا. قد درسنا المنظومة ولم ندرس الشرح، لكن إن شاء الله تطبع قريبا، ومن أحب أن يطالع ويتزود. فالحمد لله الذي يسر وأعان، الحمد لله الذي يسر وأعان، ونسأل الله التوفيق والسداد. ما من باب من أبواب العلم يا أخوة إلا وقد ضرب فيه العلماء بعطن، وبينوا ووضحوا وقربوا ووسعوا وجلوا وهذبوا، وسبحان الله سخرهم الله سبحانه وتعالى. والله لولا أن الله من علينا بمثل هؤلاء العلماء ربما نكون في عمية عمية. لكن سبحان الله، ما من باب من أبواب العلم والدين إلا وفيه مصنفات، فيه مختصرات، فيه مطولات، حتى يعني مسألة الشعر فيه مؤلفات في الترجل، ترجل كيف تمشط شعرك، كيف تنظفه، كيف كذلك تسرحه، هل كل يوم أم يوم يوم لا، وهكذا. ربما يذكرون أحكام قصة الأظافر، أحكام الغسل، وهذا كثرة، غسل من الحيض، الغسل من الجنابة، الغسل للجمعة، الغسل للإحرام، الغسل للتبرد، هذا من فضل الله على الأمة. وهنا كتب جوامع مثل زاد المعاد هذا، لكن أين القراء؟ أين من يحرص على الخير؟ وإلا أنا أنصح الذي ما عنده وقت أو الذي ما عنده كثير رغبة في القراءة في الإطلاع يأخذ مثل زاد المعاد، المجلد الأول للعبادات، والمجلد الثاني كذلك، والمجلد الثالث للجهاد والسير، والمجلد الرابع للطب النبوي، والمجلد الخامس ما بقيت من الأحكام، النكاح والأيمان و يعني كتاب واحد قد طبع في مجلد لمن همته هابطة. والله أن هذا الكتاب يا أخوة لو تدرون ما برك فيه، أن الله وفقنا لتعلم صفة الصلاة به، ووفقنا لكثير من الأمور مع أننا حرصنا على قراءته أول الاستقامة، كانت ما هناك كثير كتب، ويسر الله به وكنا نقرأ فيه ويرسخ في الذهن، كتاب عظيم. والآن وفقنا الله لتدريسه، هذا من فضل الله تمر عليه في العبادة، في السيرة، في المواعظ، في التاريخ، في كذلك الطب. الناس يهرعون بعد كتب الطب، بعضهم يأخذ تذكرة داود الأنطاكي فيها شعبذة، فيها شعوذة، بعضهم يبحث عن كتاب أبي معشر الفلكي فيه شعوذة، فيه شر، وبعضهم ينظر هكذا يمنى ويسرى، وهذا كتاب طب نبوي. أي يعني عشبة أو فاكهة أو شيء من الأمور ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو في حديث ضعيف، ما ذكر في حديث ضعيف من القيم، يأتي ويبين ما في هذه العشبة أو ما في هذا الثمر من الأدوية من الاستطبابات. وأيضا تكلم فيه عن الحمية، سواء الحمية البدنية أو الحمية الدينية، ويسلم لك دينك وتسلم لك طريقتك. وأما طلاب العلم فهذا الكتاب يعتبر مرجع، أنت لا تظن، إنما لكثرة الماسة له ولكثرة يعني اقتناء الناس له، ربما تجد بعض طلاب العلم يحرص على النقل من كتب أعلى منه أو من كتب كذا. والله أن هذا النقل منه مريح، النقل منه مريح لا سيما الراجح. نعم يطول أحيانا في بعض المسائل، لا تخلو من فائدة، لا تخلو من فائدة، لكن المستعجل قد يراها مملة أو قد يرى أنه خرج عن المقصود. فأنا لكم ناصح، ولمن يسمع هذه النصيحة، أن مثل هذا الكتاب زاد المعاد لا تخلو منه مكتبة عامة ولا مكتبة خاصة، سواء للرجال أو للنساء، سواء في دور الحديث أو في غير ذلك من الأمور، وذلك للنفع الذي فيه يستفيده العالم ويفهمه البادئ ويستفيد منه المتوسط. كتاب يعني عجيب، والعجب أن مؤلفها ألفها في حال السفر، يعني يقول ويعتذر يقول اعذروني كانت الكتب ليست عندي. معذور يا ابن القيم، معذور، أسأل الله أن يرفعك ويرفع درجتك. كيف بنا نحن الآن؟ والله لو نحتاج في الطهارة نحتاج أن نرجع إلى كتب أهل العلم، نحتاج أن نرجعها في الطهارة. وابن القيم في جميع أبواب العلم والدين ويقول اعذروني كنت في سفر وكانت المراجع بعيدة مني، وإلا كأنه يقول لرأيتم ما تتعجبون منه. نسأل الله أن يرحمه، يرفع درجته ويعلو منزلته. وهذا ابن القيم يا أخوة ابتلي، ابتلي، كان يسجن مع شيخه ويخرج مع شيخه، بل يذكرون أنهم شربوه يعني مسهلات ثم حملوه على البعير يطوفون به في السوق. تصور مسهل ويخرج الأذى ويريدون إهانته. ما أهانه الله، رفعه الله، الله ما أهانه، رفعه. وكذا أهل الباطل في كل زمن يتكلمون في العلماء، يتكلمون في الدعاء، يمكرون بالعلماء، يمكرون بالدعاء، يزهدون في العلماء، يزهدون في الدعاء. إيش السبب؟ يريدون ضعتهم، فالله عز وجل يرفعهم سواء في حياتهم بعد موتهم، سواء في حياتهم بعد موتهم. فجزى الله ابن القيم خيرا، وجزى الله شيخ الإسلام خيرا، وجزى الله جميع أئمة العلم والدين خيرا. الله أننا أحيانا نهمل في الدعاء لهم، مع أننا ندعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله أن يتقبل. لكن يا أخوة، استحضار حقوق مثل هؤلاء يعني أمر طيب. ذكر عن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أنه تقصد العلماء الذين ذكر في ترجمتهم أنهم لم يحجوا، فكل سنة يحج على واحد، حج عن ابن حزم، وحج عن النووي، وحج عن من أيضا، ابن عبد البر، وحج عن مجموعة من العلماء قد ذهبوا وقد وراهم التراب ونسيهم الناس إلا من كان يطلع على كتبهم، وهو كل سنة يحج عن واحد منهم. انظروا إلى الهمم، انظروا إلى أداء الحقوق، انظروا إلى معرفة الفضل لذويه. والله هذا معرفة الفضل لذويه، يحج عن واحد قد مات قبل 500 سنة أو 800 سنة أو 700 سنة، وهو يتقصد من لقيه وهذا العالم لم يحج، العام القادم يحج عنه. هذا مثله، نرجو له حسن الخاتمة ونرجو له رفع الدرجات. وربما كان معهم في أعالي الجنات، وربما نالا من عظيم المكرمات بسبب هذا الخير العظيم. وهكذا عبد الرحمن بن مهدي يقول، يعني منذ رأيت كتاب الرسالة وأنا أدعو للشافعي. علماء نفع الله بهم، علماء نفع الله بهم، علماء لولا الله ثم هم إننا في عمى، سيما نحن في اليمن. والله لولا أن الله هيا لنا الشيخ مقبل رحمه الله خرج أن أنقذ الله به هذا الشعب، إننا في عمى. أعوذ بالله، كان مخيم عليه الرافضة الشيعة، وأعاذكم الله من خيمتهم، يعني ما يخلوا لك نفس، تنظر لا يمين ولا يسار ولا تبحث عن حق، امشي معهم بس، أين ما قالوا لك قل آمين، مع أنهم لا يرون آمين أصلا، يريدون آمين، يبغضونها بغضا، مثل اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ها كانوا خيمة الرافضة، كانوا خيمة فوق اليمنيين، لكن يسر الله عز وجل، كانوا ما هم رافضة مثل الآن، كانوا شيعة زيود، وبعضهم قد هادوي، بعضهم جارودي، بعضهم كذا، لكن كان الحال أسهل من الآن. كان يعني يكفرون الاثني عشرية إلى عهد قريب، وشيعة اليمن يكفرون الاثني عشرية، حتى مجد الدين المؤيدي هذا الرافضي القبيح الذي يسمونه كرسي الزيدية كان يكفر الاثني عشرية، وهذا محمد عبد العظيم هذا اللعين نسأل الله أن يلعنه يعني يكفر الاثني عشرية، لكن ما سلموا من الرفض وسب الأصحاب. والخيمة الثانية كانت على أهل منزل كما يقول المثل، يعني من بداية تنزل إب من سمارة، أول ما تنزل من سمارة خلاص يبدأ التصوف، يمر على التهايم، يمر على عدن، يمر على أبين، يمر على هذه المناطق إلى أن يصل إلى حدود اليمن. كان اليمن مظلم جنوبه والشمال شيعة وصوفية وما للحق مجال، حتى جاءنا سيف صارم شق الجبال. هو شيخنا مقبل، شيخنا مقبل. أنت الآن حمد الله أنت الآن ما تستحضر هذه النعمة، لأنك تلتفت يمين تجد سلفي، تلتفت يسار تجد سلفي. الشيخ مقبل رحمه الله ما كان يجد أحد. قال مرة من المرات دخلت الجامعة أصلي ورأيت واحد قال يضم، يعني يوم عيد، يوم عيد أنه رأى واحد يصلي ويضم هكذا، حتى انتهى من الصلاة وقفز يعانقه ومن أين أنت وكيف حالك، ويعني شعر بشعر بأنس سعادة. مش كان يصلي إلا عند شيعة، إن قال آمين تركوا يمينه وذهبوا عن يساره، لأنهم يعتقدون أن من كان عن يمين المؤمن صلاته باطلة. وبعدين في يوم من الأيام قال لهم من قال لكم أن صلاتي باطلة؟ قالوا سيدي حسن. قال ذهبت إلى سيدهم حسن وقلت له ما الدليل على أن الصلاة باطلة؟ المهم تناقشوا في التأمين وتناقشوا في النحنحة. قال أنت تقول أح، وهذه تتكون من حرفين، وقد قال العلماء من أتى بحرفين بطلت صلاته. كان دائما رحمه الله يكرر هذه القضية سيدهم حسن. فالشاهد الآن أنت الحمد لله إذا بطلع الجبل تجد سلفي، انزل الوادي تجد سلفي، اذهب مدينة تجد سلفي، اذهب قرية تجد سلفي، بل تسافر في سيارة ربما تجد سلفي. هذا من فضل الله علينا. أي والله هذا الذي جرنا ذكر ابن القيم رحمه الله، وعظيم شأن علماء الإسلام والحق الذي قدموه لهذه الأمة، هذه الأمة. وإلا لولا الله ثم هم أن هذا الحين في عمى، والله ننقاد لأضل من الحمار. أننا لو أوكلنا الله إلى أنفسنا وإلى أهل الضلالة أننا ربما ننقاد لمن هو أضل من الحمار. وتعرفون القاديانية، التيجانية، الأحمدية، يعني طوائف والله أضل من الحمير. يعني يا بعض البلدان أن هذا الذي يسموه الحبيب يأتي زوجته قبل أن يدخل بها، شلوها القليلة كلهم، القبيلة كلهم شلوها في السيارة وزفة لا عند بيت الحبيب وينزلوها وهم ضحاكة ورقاصة. الزوج مع الأولياء مع الكذا وتدخل عند الحبيب يبركها وخرجت قد برك عليها ويشلوها للبيت وهم يشعرون بأنه فعل فيهم معروف، يعني تجمل معهم وهو برك لهم هذه المدبرة. ونحن حفظنا الله بالسنة، حفظنا الله بالعلم، نحرص على الصلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. توحيد، التوحيد، حمد الله، كبشك لله، دعاءك لله، نذرك لله، ذبحك لله، إلى غير ذلك. وذاك مسكين إن معه كبش للولي، إن معه دعوة للولي، معهم في الحضرموت قبر يسموه قبر أحمد بن المهاجر. هذا رافضي، هذا أحمد بن المهاجر الذي يعتقدون فيه الولاية، هذا رافضي جاء من العراق بالرفض، أول من أدخل الرفض إلى بلاد حضرموت، فنزل في بلاد دوعن وأظهر الرفض. الناس ما قبلوا منه الرفض لأنهم كانوا يقولون نحن شافعية. فبعد ذلك مشى من بلاد حضرموت إلى بلاد سيئون، وصل إلى تلك المنطقة وأظهر أنه صوفي وأنه من بيت مدري من باع علوي أو كذا، ودخل نفسه في المسيدة. وبعد ذلك إلى الآن المرأة الذي تريد ولد تذهب إلى ذاك القبر وتدعوه من دون الله، وترجم، تدعو وترجم باللبانة، فإذا مسكت اللبانة في عرض الجدر بعد تبركات ونذور وأموال خلاص ترجع إلى بيتها ومستبشرة أنها ستحمل، وقد تبتلى وتحمل وتتعلق بذلك المقبور. والحمل بقدر الله، فالحمد لله الذي بصرنا، الحمد لله الذي عافانا. حتى هناك سلطانة في سيئون، يعني المرأة التي تحتاج إلى زوج تذهب تبرك على القبر حقها، سلطانة ومريمة ولو جئت إلى تراجم سلطان أو مريم يعني النساء الله أعلم هذا لهن ثابتات كن في البوادي ويذكرون عنهن الخلوة مع الأولياء ومع الأتقياء ومن هذا الكلام. المهم لولا الله ثم العلماء أننا كنا الآن يقودنا من هو أضل من الحمار، لكن الحمد لله الذي بصرنا، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي علمنا. علينا أن نحمد الله ليل نهار حتى تتم هذه النعمة وتثبت هذه النعمة وتستقر هذه النعمة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.